الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقبل أن نواصل الشرح، بعض الإخوة جزاهم الله خيرا لعلو هممهم يقولون نريد أن ننهي الكتاب في هذه الدورة ولو أن نبقى إلى نصف الليل. فقلت لهم لا أحتاج منكم إلى البقاء إلى نصف الليل، فقط أحتاج أن تصبروا معي ساعتين بعد العشاء إن شاء الله. إذا مشينا على درس المغرب وساعتين بعد العشاء ولم أرى منكم كسلا أثناء الشرح، إذا رأيت الكسل أثناء الشرح يعني أرى أني سأشرح بلا فائدة. فإذا صبرتم معي إن شاء الله كل ليلة ساعتين بعد العشاء مع درس المغرب إن شاء الله ننهي الكتاب في أيام الدورة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين.
آمين.
قال عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتاب منهج السالكين: فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات.
نعم، يد المرتهن على المرهون يد أمانة. انتبهوا يا إخوة، العلماء يقولون الأيدي ثلاثة: يد ضمان، ويد أمانة، ويد إحسان. ويد إحسان، ما الفرق بينها؟ يد الضمانة يا إخوة، يد الضمان تضمن إذا تلف الشيء الذي عندها على كل حال، سواء تلف بسببها أو بسبب آخر. ويد الأمانة لا يضمن صاحبها إذا تلف الشيء عنده إلا إذا تعدى ففعل ما لا يجوز، أو فرط فترك ما يجب. وأما يد الإحسان فصاحبها لا يضمن، صاحبها لا يضمن. يد المرتهن على المرهون يد أمانة لا يضمن صاحبها عند التلف إلا إذا فرط فترك ما يجب عليه. يعني يا إخوة، رهن عنده سيارة فأوقفها خارج البيت وترك أبوابها مفتوحة، فجاء لص وفتحها وسرقها، هنا يضمن لأنه ترك بعض ما يجب عليه وهو أن يؤمنها. أو فرط، إذا فرط أو تعدى ففعل ما لا يجوز له، كأن ركب السيارة فصار عليها حادث، ركب السيارة فصار عليها حادث، فإنه يضمن لأنه أخذ الرهن ليوثق ليوثق حقه، أخذ الرهن ليوثق حقه، فيده يد أمانة. إذ لو قلنا إن يد المرتهن يد ضمان لما رضي أحد بأخذ الرهن، وبالتالي ما رضي أحد بأن يؤجل الحق الذي له إلا قليلا، فتضيع مصالح الناس. وذلك قال الفقهاء إن يد المرتهن يد أمانة، يد أمانة، فهو قد أخذ المرهون لمصلحة نفسه ومصلحة المالك، لأن المالك يستفيد في تأجيل الحق، في تأجيل الحق، فيده يد أمانة. نعم.
قال رحمه الله: فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن.
انتبهوا، الرهن لا يتجزأ، الرهن لا يتجزأ، فإذا أدى من عليه الحق كل الحق فك الرهن، إذا أدى من عليه الحق كل الحق فك الرهن، أما إذا أدى من عليه الحق بعض الحق فإن الرهن يبقى قائما كاملا، فإن الرهن يبقى كاملا قا... قائما، وليس لمن عليه الحق أن يطالب ببعض الرهن مقابل أدائه بعض الحق، ليس له أن يطالب ببعض الرهن مقابل أدائه بعض الحق، فلا ينفك الرهن حتى يؤدي من عليه الحق كامل الحق الذي عليه، وهذا باتفاق العلماء، وهذا باتفاق العلماء. نعم.
قال رحمه الله: وإن لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه.
يعني إن لم يحصل الوفاء، تعذر الوفاء، تعذر الوفاء، فلم يحصل الوفاء وطلب صاحب الحق بيع الرهن، وجب على المالك بيع المرهون أو الإذن في بيعه، وليس للمرتهن أن يبيعه بدون إذنه، لأنه ملك له، ملك لصاحبه. فإذا تعذر الوفاء وقال صاحب الحق لمن عليه الحق: يا أخي بع الرهن، وجب عليه شرعا أن يبيعه، أو يأذن للمرتهن في بيعه حتى يستوفي حقه، فإن أبى قال لا، قال: يا أخي أنت وضعته عندي رهنا حتى أستوفي عند التعذر، وقد تعذر الوفاء وأنا لا أستطيع أن أبيعه بدون إذنك، قال: أبدا، ما آذن، فإنه يرفعه إلى الحاكم، فإنه يرفعه إلى الحاكم فيأمره الحاكم بالبيع، والمقصود بالحاكم القاضي، فيأمره الحاكم بالبيع، فإن أبى يحبسه ويعزره حتى يبيع، فإن أبى وأصر وعاند يبيع عليه الحاكم، يبيع عليه الحاكم. وإذا بيع فإنه يستوفى منه الحق. نعم.
قال رحمه الله: وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه.
نعم، إذا بيع المرهون فلا يخلو ثمنه من أحوال. الحالة الأولى أن يساوي الحق، أن يساوي الحق، وفي هذه الحال يدفع إلى صاحب الحق، يدفع إلى صاحب الحق. والحالة الثانية أن يزيد الثمن عن الحق، أن يزيد الثمن عن الحق، فنعطي صاحب الحق حقه ونرد الباقي إلى المالك، ونرد الباقي إلى المالك. والحالة الثالثة أن ينقص الثمن عن الحق ويكون الحق أكثر من الثمن، وهذا الذي ذكره المصنف بقوله. نعم.
قال: وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن.
الدين المرسل يا إخوة، يعني الفقهاء يقولون دين موثق ودين مرسل. بعض الناس إذا قرأ أو سمع دين موثق يظن أنه مكتوب، ومرسل يعني غير مكتوب، وهذه من آفات القراءة في الكتب بدون شيوخ، يقرأ الإنسان الكلام فيفهمه على غير المراد. الدين الموثق عند الفقهاء هو الذي كان معه عقد توثيق كرهن، كرهن يقال دين موثق، أي موثق بالرهن. والدين المرسل هو الذي ليس معه عقد توثيق، ليس معه عقد توثيق، ولو كان مكتوبا ولو كان عليه شهود يسمى مرسلا، لأنه ليس معه عقد توثيق، يعني ليس معه رهن مثلا، ليس معه رهن. فيقول الشيخ: وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن. يعني إن كان الثمن أقل من الحق فإنا ندفع لصاحب الحق الثمن، وما بقي من حقه فيبقى دينا في ذمة صاحبه، لكن ليس له أن يطالبه برهن جديد، ليس له أن يطالبه برهن جديد، بل يبقى دينا مرسلا، يبقى دينا مرسلا. فليس له أن يقول طيب يبقى في ذمتك ولكن أعطني رهنا، لا، يبقى دينا مرسلا. نعم.
قال رحمه الله: وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا.
إن اعتدى أحد أجنبي على الرهن على المرهون فأتلفه فإنه يضمنه، فإنه يضمنه، كان الرهن بعيرا، فجاء شخص فنحره، نحره أتلفه، يجب عليه أن يضمن هذا البعير، ونقول عليه قيمة هذا البعير، ثم نشتري بقيمته بعيرا نجعله رهنا، نجعله رهنا، فلا يفوت الرهن بإتلاف أجنبي له، بل يجب على المتلف الضمان، وبقيمة الضمان نشتري رهنا مثله، فنشتري بعيرا مثله ونسلمه للمرتهن ونقول له هذا رهن. نعم.
قال رحمه الله: ونماؤه تبع له ومؤنته على ربه.
نماء الرهن وجميع ما يخرج منه من غلة أو غيرها تتبعه فتكون رهنا، فتكون رهنا. مثلا لو رهن ناقة فولدت الناقة فإن ولدها يحبس رهنا، يحبس رهنا، لأن التابع تابع، التابع تابع، فالنماء يتبع الرهن فيكون رهنا ويعامل معاملة الرهن. ومؤونته على ربه، الرهن ملك للراهن، الرهن ملك للراهن، ولا يخرج عن ملكه، ولا وإنما هو محبوس فقط، وإنما هو محبوس، وبالتالي فالنفقة على المالك، فالنفقة على المالك، فيجب عليه أن ينفق عليه. فإن أبى النفقة التي لو تركت لتلف الرهن فإن للمرتهن أن ينفق ويرجع عليه بالنفقة، ويرجع عليه بالنفقة. نعم.
قال رحمه الله: وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر أو بإذن الشارع، في قوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري.
نعم. الرهن إذا كان في باب القرض، اسمعوا ما أقول، الرهن إذا كان في باب القرض فإنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع به مطلقا، حتى لا يصير ربا، حتى لا يصير ربا. أما إذا كان في غير القرض كالبيوع، كان في البيع، كان توثيقة لتسليم الثمن المؤجل، فهذا إذا كان بإذن الراهن فإنه يجوز مطلقا، أيا كان الرهن، أنفق أو ما أنفق، إذا كان بإذن المالك، بإذن المالك. قال ترهن عندي سيارة؟ قال نعم أرهنها عندك وآذن لك في أن تركبها إذا احتجت إلى هذا. هذا يجوز لأنه مالك أذن بالانتفاع في ملكه ولا محظور، ولا محظور. أما إذا كان بدون إذنه، بدون إذنه، فإن المرهون على قسمين: القسم الأول المركوب والمحلوب. المركوب والمحلوب، فإنه يجوز للمرتهن أن يركبه أو ينتفع بحليبه إذا أنفق عليه، ولكن بمقدار ما أنفق، لا يزيد وإن شاء نقص، بمقدار ما أنفق، فيكون ذلك مقابل النفقة لكن بالعدل، لا يزيد، لا يجوز له أن يزيد، وإن شاء نقص فانتفع أقل مما أنفق لأنه حق له. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم لصحة الحديث، فالحديث رواه البخاري يعني في الصحيح، فقد أذن له الشرع. إن كان المالك لم يأذن فإن الشرع قد أذن، فإن الشرع قد أذن، ويتحرى في ذلك العدل. نعم.
قال رحمه الله: والضمان أن يضمن الحق.
والضمان انتهى من الرهن وشرع في الضمان. والضمان في اللغة ضم شيء إلى شيء، ضم شيء إلى شيء، والالتزام بالشيء، والالتزام بالشيء. وفي الاصطلاح ضم ذمة إلى ذمة في التزام الحق، ضم ذمة إلى ذمة في التزام الحق، فهو ضم لا يبرئ الذمة الأصلية، بل يضم ذمة إلى ذمة تقويها في التزام الحق. فالضمين يلتزم بأداء الحق عن الأصيل مع بقاء الحق على الأصيل، مع بقاء الحق على الأصيل. وذلك قال الشيخ: نعم.
قال رحمه الله: والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه.
أن يضمن الحق عن الذي عليه، فيضم ذمته إلى ذمته، يضم ذمته إلى ذمته، فهذه كفالة بالمال، كفالة بالحق، يكفل الحق نفسه ويضمن الحق نفسه. نعم.
قال رحمه الله: والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم.
الكفالة في اللغة الضم والالتزام، الكفالة في اللغة الضم والالتزام، وفي الاصطلاح أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق، من عليه حق مالي إلى صاحبه. أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى صاحبه. إذن الكفالة يا إخوة التزام بإحضار من عليه الحق، والضمان التزام بالحق، التزام بالحق، ضم ذمة إلى ذمة في الالتزام بالحق، والكفالة التزام إحضار من عليه الحق عند الحاجة. نعم.
قال رحمه الله: قال صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم.
قال صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. والزعيم هو الكفيل والضمين، الزعيم هو الكفيل والضمين، فهو يشمل الكفيل والضمين. والغارم هو من عليه الدين، هو من عليه الدين. والمعنى أن الضمين كمن عليه الدين. الدين سواء بسواء، كأنه صار عليه الدين مع صاحبه، كأنه صار عليه الدين مع صاحبه الذي ضمنه. والكفيل كذلك غارم، أي يلزمه ما التزمه، يلزمه ما التزمه. ولذلك قال الشيخ نعم،
قال رحمه الله: فكل منهما ضامن إلا،
فكل منهما ضامن أي يلزمه ما التزم به. فالضمين قد التزم بالحق فيلزمه الحق، والكفيل قد التزم بإحضار من عليه الحق فيلزمه ويجب عليه شرعا أن يحضر من عليه الحق. وعند الجمهور في الضمان لصاحب الحق أن يطالب الأصيل أو الضمين، عند الجمهور لصاحب الحق أن يطالب الأصيل أو الضمين لهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزعيم غارم، فالضمين مثل المدين، فله أن يطالب الأصيل وله أن يطالب الضمين، لكن إذا طالب الضمين فإنه يرجع على الأصيل، يعني الضمين يدفع ثم يرجع على الأصيل ثم يرجع على الأصيل. وهذا الذي يعمل به الآن في أكثر الدول، أن لصاحب الحق أن يطالب الضمين ولو أمكن أن يطالب الأصيل. وذلك أكثر الناس اليوم يقولون: كن أصيلا ولا تكن كفيلا، لأن الجهات الآن تطالب الكفيل قبل أن تطالب الأصيل. هذا قول الجمهور، مذهب الجمهور أن له أن يطالب أيهما شاء، لكن إن طالب الأصيل استقر عليه، وإن طالب الضمين فإن الضمين يلزم بأن يدفع ثم يرجع على الأصيل ثم يرجع على الأصيل. وعند المالكية، واختاره شيخنا السعدي رحمه الله، ليس لصاحب الحق أن يطالب الضمين إلا إذا تعذرت مطالبة الأصيل، ليس لصاحب الحق أن يطالب الضمين إلا إذا تعذرت مطالبة الأصيل، لأنهم يقولون إن الأصيل أصل والضمين فرع، ولا يصار إلى الفرع مع وجود الأصل، لا يصار إلى الفرع مع وجود الأصل وإمكانه وإمكانه. فإن تعذرت مطالبة الأصيل أو ماطل الأصيل فله أن يطالب الضمين، لأن هذه هي فائدة الضمان. وهذا اختاره الشيخ ابن سعدي رحمه الله عز وجل. واستثنى الشيخ ابن سعدي من هذا: إذا كان صاحب الحق قد اشترط على الضمين عند الضمان أن يطالبه إن شاء، عندما جاءه بضمين يضمنه قال له: اسمع، أنا أشترط عليك إذا قبلت الضمان أن يقول لي الحق أن أطالبك ولو كان الأصيل موجودا، فإذا رضي فالمسلمون على شروطهم. هذا رأي الشيخ بن سعدي رحمه الله. إذن الشيخ بن سعدي رحمه الله يرى أنه إن اشترط صاحب الحق على الضمين أن يطالبه فله ذلك، أما إذا لم يشترط عليه أن يطالبه فليس له أن يطالبه إلا إذا تعذرت مطالبة الأصيل، إلا إذا تعذرت مطالبة الأصيل. وحمل الحديث على هذا المعنى. نعم،
قال رحمه الله: فكل منهما ضامن إلا إن قام بما التزم به،
إن قام بما التزم به، إذا فعل ما التزم به برئت ذمته. وهذا ظاهر جدا، وهذا ظاهر جدا. فإذا قبض صاحب الحق حقه من الضمين برئ الضمين، وإذا أحضر الكفيل من عليه الحق برئت ذمته، برئت ذمته. نعم.
قال رحمه الله: أو أبرأه صاحب الحق.
أو أبرأه صاحب الحق، إذا أبرأ صاحب الحق الضمين برئت ذمته، لأنه حق له وقد أسقطه، جاء من عليه الحق بضمين فضمنه، ثم بعد شهرين بعد ثلاثة قال صاحب الحق للضمين: يا جاري أنت يعني أثقلت نفسك بهذا الضمان، وأنا مسامحك، مسقط عنك الضمان، مسقط عنك الضمان. يسقط الضمان ولا يبرأ الأصيل، لأن إبراء الفرع لا يلزم منه إبراء الأصل، إبراء الفرع لا يلزم منه إبراء الأصل. نعم.
قال رحمه الله: أو برئ الأصيل والله أعلم.
أو برئ الأصيل، كأن أدى الأصيل ما عليه، فإن الضمان يسقط، فإن الضمان يسقط. أو أبرأ صاحب الحق الأصيل، فإنه إذا سقط الأصل سقط الفرع، إذا سقط الأصل سقط الفرع، فليس له، ليس لصاحب الحق أن يبرئ الأصيل ويطالب الضمين، ليس له ذلك، بل إذا أبرأ الأصيل بمجرد ما يبرئ الأصيل يسقط الضمان، لأنه إذا سقط الأصل سقط الفرع. نعم.